ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد تعلمنا في الأمس آداب حلقة العلم والجلوس فيها، فكان من ذلك الاقتراب من حلقة العلم، فإن التفرق في المجلس الواحد من عمل الشيطان، فالنبي رآهم متفرقين في سفر من أسفار كما في مسد أحمد من حيث ابتعد الخشني، فقال إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا، وما كان يصنعه الصحابة عندما يرون أن النبي بدأ مجلس الذكر من ازدحامهم بعضهم إلى بعض، حتى أن رجلا جلس في فرجة وجدها والآخر لم يجد فرجة فجلس خلفها، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي جلس وسد الفرجة: أوى إلى الله فآواه الله يدخله الجنة. فقال في الذي جلس خلف الحلقة مستحيا، فيه شيء استحيائين هنا، استحياءان، أول استحياء مذموم وهو يقول أقرب من الحلقة أستحي، أقترب من الحلقة أستحي، فهذا مذموم أنه يخالف السنة. قال حتى لا أضايق الناس ما عندي فرجة، فهذا استحى الله منه، وإذا استحى الله من عبد لا يعذبه، فهناك من يستحي يقترب من الحلقة فهذا مذموم، حياء مذموم، وهناك من يستحي لأجل أنه لا يجد إيش، لا يجد فرجة، لا يجد فرجة، فهذا الاستحياء محمود لأنه إيش، عائد إلى إيش، عائد إلى ترك مضايقة أهل الحلقة، عائد إلى ترك مضايقة أهل الحلقة. فربنا يكرم أهل هذه الحلقة لأن من لم يؤذيهم مستحى منهم يستحي من هو بنفسه. فانظر إلى أمر أهل الحلقة عند الله الذين اجتمعوا لسماع العلم، فإن الله يستحي منهم، يستحي ممن ترك أذيتهم، فكيف من يؤذي أهل الحلقة بلسانه؟ فجاءني شخص يقول جلس في هذا المسجد رجل يعني بجانبي، فقال إن هذه الحلقات التي تجري في المسجد يحضرها أناس صحيح لكن ليسوا على مستوى، يقصد مستوى الثراء ومستوى الجاه ومستوى الشهادات. أخطأ من وجهين، الوجه الأول أن يجعل الثراء والجاه الدنيا ومن شهادات عليا ونحو ذلك دليل على الحق الذي يذكر في الحلقة، وإذا قال ذلك حينئذ يكون قد تشبه بأهل الجاهلية الأولى عندما قالوا ما نراك اتبعك للذين هم أراذلنا بادي الرأي، فلم يكن دليل عند الله سبحانه وبرهان، ضعف ما يقوله النبي لأجل أنه اتبع الفقراء واتبعه من ليس له وجاه. الثاني أنه بفضل الله إن جاء يوازنها من هذه الجهة فيحضر حلقاتنا من الأطباء ومن الوجهاء وأصحاب الشركات، ما تعرفون سبحان الله كيف الله يعمي قلب بعض الناس عن الحق بلا دليل، وهذا من آثار الذنوب والفتنة بالدنيا والكبر نعوذ بالله. فحينئذ يجب على المسلم وهو يختلف أو يلازم حضور الحلقات يعرف منة الله عليه، من مات وهو يطلب العلم يقول يحيى بن يحيى توفي فإنه سيكون في درجة في الجنة ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة، والمحروم من حرمه الله. قد يحرم الله العبد بأن ينبت في قلبه شبهة تصرفه فيصرف صرف الله قلوبه لأجل ما هم عليه من الذنوب والمعاصي، يحرمهم الله من هذا الخير، يغفر لنا الحلقة تبدل سيئات الحسنات فلا ينظر لهذا الفضل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولنقرأ فيما تيسر القراءة منه من سورة المؤمنون وما وصلنا إليه من القراءة فيها. وصلنا آية
101 ما قرأنا.
قال الله تعالى في كتابه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بما سمعت من آيات بينات، ما الدليل على أن من يدعو الأضرحة اليوم ويقول يا رسول الله يا حسين اشفع لي ويطلب التوسل أنه كافر؟ أن الله من يدعو الأضرحة سيدي فلان، سيدي حسين سيدي، ويدعو الضريح أنه كافر، ما الدليل على كفره؟ لأن هؤلاء يقول ليس هذا كافر، هذا كما يقول حبيب الجفري والشعراوي ومحمد علوي مالكي، نعم شوف واحد من اليمن، واحد من السعودية، واحد من مصر، سبحان الله اجتمعوا في مودة بينهم في الشرك والدعوة إليه، نعم مع أنهم في المملكة هنا درس التوحيد لكن هلكوا في الشرك والعناد. محمد علوي مالكي هو صغير درس التوحيد، هذا نظام الملك الأساسي تدريس التوحيد والعقيدة، أشرك هو متربي في مكة متربي، سبحان الله العناد والكبر مثل كان عند كفار قريش، كبر أعوذ بالله. فكان ذلك مودة بينهم، اشتراكهم في الشرك ودعوتهم أن أهل القبور يسمعون الدعاء ويكون طلب شفاعة ويكون توسل مشروع. ما الدليل على تكفيرهم؟
ومن يدعو مع الله إلها،
صحيح أحسنت بارك الله فيه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا الذي قال يا بدوي يا سيدي فلان دعا، حتى لو قال أطلب التوسل هو دعاهم، أن الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب كما قال العلماء أستاذ ثواني وغيره، فهذا دعا يا سيدي فلان بعد الموت، لكن لو كان حي لا بأس يقول يا سيدي فلان ادعي لي، هذا فعله عمر مع أويس القرني هو حي، ويوم القيامة النبي يأتونه يقول يا رسول الله سألك أن تشفع لنا إقامة الحساب، هو حي النبي يسمعهم، وقد بعث من حجرة عائشة ومشى إلى أرض الحشر بإذن الله، فهذا لا بأس به. أما يدعو ميت الآن فإنه مشرك، فأخوكم احتج بهذه الآية وصدق جزاء الله خير. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس لك برهان أن تدعو، حاول يبرهن بعضهم كما في مجلة الصوفية تكتب للشعراوي، فكتب الشعراوي يعني أنا عندي براهين أن هذول يقبل التوسل، ما برهانك يا شعراوي؟ قال كلما آتي قبر سيدنا مش اسمه الحسين أو أسمعه يرد علي السلام، السلام عليكم يا سيدنا الحسن، قل عليك السلام ما شاء الله، قال إلا مرة ما رد السلام فضاق صدري، يقول محمد متولي الشعراوي، مجلة تكتب عن الصوفية اسمها الصوفية، مجلة الصوفية، فكان يحطون فيها محمد متولي الشعراوي، قالوا يا محمد يا ذيك الليلة يقول ضايق صدري ضايق صدري، ليش ما رد عليه السلام المرة ذي؟ فأتاني نعم فقال لي يا شعراوي لا تحزن، أنا كنت مشغول برسول الله جاني عشان كذا ما ردت عليك السلام، سلام قلوا مات بعضه فوق بعض، رسول جاني في القبر يزورني، فانشغلت والله بي عنك يا شعراوي لا تحزن وكترك لك منزل عندي يعني نعم، أنا أعتذر إليك. شو خرافات يعيشون العالم في خرافات، نسأل الله أن يهدينا بالحق ويثبتنا عليه. وحينئذ ينبغي للمسلم أن يخوف نفسه من النفخ في الصور، ليش؟ لأنه غاية الزهد، غاية تحقيق الزهد أن تعلم أن الأحياء الذين تعلق بهم الآن، تعلق بفلان لينفعك في واسطة، تعلق أنهم كلهم يموتون وتنقطع الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا إله إلا الله إذا نفخ في الصور. لا أنسى. والنفخ الصور يكون على أوجه منها قالوا بعض العلماء ثلاثة نفخات. نفخة هذه للتنبيه، نفخة للصعق، نفخة للبعث. إذا كان يوم القيامة ونفخ الملك المكلف في القرن وعث الناس من قوهم فلا يتفاخرون بالأنساب وقتها، ولا أنساب بينهم يتفاخرون بها ولا يتصلون بها حتى ينجوا من العذاب كما كانوا يتفاخرون ويستعينون بأنسابهم، ولا يسأل أحد عن أحد الرسل تقول اللهم سلم سلم، ما بالك بهذا اليوم. وقال بعضهم الصحيح أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. ويدل على ذلك ما رواه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم بزوجة جميلة وبفراش وثير وأنعم بطعام لذيذ، كيف يستغرق التنعيم كل قلبي كما يفعل بعض الناس، تجده يتلذذ ويغفل أثناء التنعيم بدنه ويروح من نعمة لنعمة يتنعم بها وينسى النفخ في الصور والبعث. النبي ما كان كذا، كان بين عينيه الصور هذا القيامة، خوفه من الله، أخشاكم لله أنا، أتقاكم لله أنا. كان من أسباب قوة خوفه ما أنعم الله عليه من العلم بالسور هذا، وأنه إذا نفخ فلا أنساب بينهم. فقال اللهم صل عليه كما عند النساء وغيره: كيف أنعم وصاحب القرن من هو إسرافيل؟ وقد خص بالذكر لأن أعظم ثلاثة ملائكة منهم جبريل قوة القلوب، هذا الذي تقتاتون به وبعضكم إلى اليوم سبحان الله، يجيني بعض العوام يقولوا مستريحين بهذه الدروس وحاسين براحة ونعيم تذكيركم تذكركم للعلم في المجلس، وهذا النعيم قوة القلوب قوة الأرواح سببه بعد الله هذا الملك جبريل نزل على النبي فجزاه الله خير. طيب هذا جبريل عليه السلام قوت الأبدان منه ميكائيل، يعني أمس صدر بإذن الله أوامره، وكل مرة يصدر لملائكة معينين له أو تكثف السحب ويصير البرق والرعد وينزل المطر. من الذي مسؤول عن المطر؟ ملك عظيم اسمه ميكائيل نغفل عنه، هذا قوت الأبدان. بقي إيش؟ الجمع أو النفخ في الصور، هذا إسرافيل. والله والنبي جمع بينهم لعظمتهم، فقال لهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فدل على أنهم أعظم الملائكة لأنه حصل التوسل بذكرهم بذكر الربوبية في تدبير أمرهم. فالذي جمع بين الثلاث هؤلاء، لماذا يجمع النبي بين الثلاث هؤلاء؟ توسل وأيضا إشارة إلى كمال استحقاقه وعظمته للإلهية، فإنه إذا كان هؤلاء يقومون بالأعمال العظيمة دي وهم يخشون الله فيتكلم الله بالكلام فيسحق الملائكة حوله، ثم يقومون يقول ما قد قال ربكم، فإذا كان الرب سبحانه وتعالى رب هذه المخلوقات العظيمة التي تدبر الكون بإذنه فينزل الوحي بإذنه وينزل المطر بإذنه بواسطة من سخرهم الله من ميكائيل وجبرائيل وينفخ في الصور ينفخ إسرافيل، ألا يستحق لأن يكون إلها واحدا معبودا؟ لا شك ولا ريب، وإلهكم إله واحد. فحينئذ قال النبي: كيف أنعم وصاحب القرن، وهو من صاحب القرن؟ وهو إسرافيل، قد أخذ القرن، نعم، وهو قرن عظيم تجتمع فيه الأرواح، فينفخ في الصور وننفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما استثنى الله، فذكر أنه إلا من شاء ربك أو من شاء الله استثنى الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فصارت نفختان، نفختان عظيمتان. وحينئذ تنعدم الأنساب إذا نفخ، أنهم ينزل ماء، ينزل ماء مطر من السماء يشبه مني الرجال، فيتداخل في الأرض، فيكون كل واحد منا كخرزة تأكل الأرض كل أجسامنا، ويبقى في القبر منا مثل الخرزة. إذا تداخل الماء الذي يشبه مني الرجال داخل هذه الأرض أنبتت أجسامنا، لكن تبقى أجسامنا كاملة، فلا تقوم كما تقوم من النوم اليوم، وقيام من النوم ترى في آية كما أن منامنا آية. ما وجه التذكرة باستيقاظ من النوم؟ تقول الزوجة قم يا أبا خالد الصلاة، ترجع لك الروح، يقول بين الروح وبين الجسد حبل، يقول ابن القيم أول ما تنتبه ترجع الروح إليك فتستيقظ. وجهه تذكر البعث، كما أن منامك بالليل وجهه تذكر الموت. تقول للزوجة والله كنا نتكلم أمس وغطيت يا أبو خالد في نوم، هذا الموت. كبنت بالأمس شابة تحدث في العصرية مع أهلها، جالسة كذا وتأكل يعني تمر مدري أكلة العصرية وقهوة، فجأة أتى الموت وانسدحت توفيت فجأة يعني، وبكى عليها أهلها وما كان يصدق الموت يأتي فجأة، لا إله إلا الله، وليست كبيرة بالسن. سكت قلبها فجأة، لا مرض ولا لا إله إلا الله. فحينئذ لما يتهيأ الجسد ينفخ النفخة الثانية فتعود كل روح إلى جسدها. يعني في ناس ماتوا غرقا، كانوا يغوصون أو يعني نزلوا بغواصات فماتوا في الأرض في البحر، فتروح المهم تذهب الروح إلى مكان قبورهم ويبعثون، وهي الله لهم من السلامة بحيث يستطيع يأتي العرش إلى 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 مكان الحشر وهو أرض الشام. يقول النبي أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، فترجع عليهم الروح فيستيقظ كما كنت تستيقظ من النوم، أن ترجع لك الروح تستيقظ. نعم، فمن يتوفى وهو نائم، ومنا من يبقى حتى يأتي له الحتف بسبب من أسباب اللي يقدرها الله، والله يقدر كل خير. المهم فحينئذ إذا نفخ في الصور كما قال النبي كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم أو أخذ القرن وينظر إلى العرش مستعد من عهد النبي، مستعد كيف الآن 1400 سنة ينتظر أن يؤذن له. فإذا أذن نفخ نفخة عظيمة في الصور، من جراءها يحصل سبب كيميائي فيزيائي ما نعلمش، بحيث أنهم يصعقون. هل من قوة الصوت نصعق كلنا؟ ما الذي يصعقنا ذاك الوقت؟ قدرة الله، لكن فيه سبب خفي. اليوم نشوف القنبلة الصوتية تقتل الناس في منازلهم، يقولون ما الذي اخترعوها أو لا إلى آخر من الأسباب، لكن ما الذي يجعل الناس يصعقون عند النفخة؟ إيش السبب الفيزيائي الكيميائي الكوني؟ الله أعلم، هذا غيب. لكن نعتقد أنه إذا حصلت النفخة صعقوا كلهم، ثم رجعت الأرواح إلى أبدانهم فمشوا إلى أرض الحشر أرض الشام، وهم عراة، ولا يكون عراة لأنه يأتي وقت يقسون كلهم. تقول عائشة يا رسول الله رجال ونساء ينظر بعضنا العورة بعض، قال أمر أشد، فيه التنبيه على خطر غفل عن يوم القيامة، وإنه من الشدة بحيث أن الرجل تبعث بجانبه امرأة فائقة الجمال بدنا لونا إلى آخره، فلا يسرق نظرة واحدة إليها، اشتهاء الزنا لأنه خائف من المصير، ويدل هذا على أنه يوم عظيم، يوم يغضب فيه الجبار غضب لا يغضب مثله قبله، عبوس قمطرير لو فطنت لهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا في ذلك اليوم وأن ينجينا من الفزع الأكبر. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة المؤمنون وقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى: ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم، أي لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو أعز الناس عليه كان في الدنيا، ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، رواه ابن أبي حاتم.
وقد جاء في صحيح البخاري في وجوب يعني التحلل من ظالم الآن، يعني حتى لو ذكرت صفعة صفعتها تمزح مع صاحبك فغضب منك، كانوا أباءنا الله يرحمهم الله يجعلهم بعليين ينهون عن المزح باليد أنه يورث الضغائن، سيما إذا كان المزح كما يقول في عرف العامة ثقيل يورث الضغائن، فيسأل البعض أنه يعني يؤذي أخاه، يعني إما برش الماء عليه فجأة أو تخويفه وإذعاره، كما نشوف بعض المقاطع السخيفة أن البعض يخلي أشخاص في يعني في حالهم ينتظرون مقطورة أو باص أو شيء، ثم يرشهم مكان بعيد ثم يضحكون عليه بالكاميرا أنه لا يجد من يرشهم. كل هذا حرام، من الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما وبهتانا عظيما، فلا يجوز أذية المؤمن والإضحاك عليه والسخرية به، كذلك لا يجوز ترويعه، يكون ماشي فيرمي عليه حبل ليتهيأ أنها حية. فقال النبي: لا يحل ترويع المؤمن، ترويعه والسخرية والإضحاك عليه. كل هذا شفناها في بعض البرامج التي تنشر دون أن تنكر، فمن فعل مجلس منكر، من فعل في مجلس ما منكر، وخاصة لقي له مرئيا فضحك ولم يستنكر في نفسه، فهو كأنه حضر، كأنه من أهل المنكر هذا، ينبغي في نفسه أن يستنكر أذية المؤمن ولا يضحك. هذا معنى لأن النبي قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، فيشوف المؤمن يؤذى ويشوف المؤمن يسخر به ويضحك، غلط، المفروض يستنكر ذلك ويراسل الجهات المعنية اللي ممكن تصل إلى هؤلاء لتؤدبهم وتمنعهم من أذية المسلمين. هذا غلط كبير أن يسكت على أذية المؤمن ويتخذ من ذلك مضحكة وسخرية، فإن هذا لا يجوز. المقصود من كان مزح مع صاحبه بلطمة على قفا فجر بها وهرب وضغن عليه، ثم بعد ذلك وقعت في نفسه وما تسامح منه، فليستسمح منه الآن. ليش؟ النبي قال: من كان لأحد من عرضه لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، يعني فطرح ربما في النار كما في حديث آخر. فعلى المسلم قبل أن ينفق في الصور يتحلل المظالم، يعني هنا زوجة بعدما أذاقت زوجها كل صنوف الظلم والتعدي والتجرؤ وينفق عليها، ولو كنت ساجد أحد أن يسجد لأحد، لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها، فوصل به الأمر أن يتخلص منها بالطلاق من أذيتها ومن وقاحتها معه، أن يتخلص منها بالطلاق فطلقها. فما الواجب عليها قبل أن تبعث وينفق في السوق؟ ترسل أحد مقرب إليه، تقول أنا فترة زواجي منك أعترف ترى أنا تطاولت عليك فسامحني، لأن الفترة اللي كانت فيه محسوبة المظلمة، ما ينتهي بالطلاق كما يفهم بعض الجهل من النساء، قالت خلاص طلقنا وخلاص خلاص انتهى. نعم هذا جهل. المثل الفترة اللي كانت تتعدى على زوجها وترفع صوتها عليه وتمنع حقه كلما دعاه الفراش، ومحسوبة عليها يوم القيامة له حق فيعوض من حسناتها في فترة النكاح، فينبغي أن ترسل له مقرب تقول أنا أعترف ترى كنت مخطئة، وكان لو شاء تسامح بمبلغ بشيء، المهم تتحلل من زوجها الذي آذته. نعم والطلاق ليس منجيا لها من ظلمها له. كذلك بعد أن أسرف في ظلمها الرجل فوق هذا طلقها أيضا، فحينئذ يتحلل منها من أذيته لها. فهذا معنى يغيب عن كثير من الناس، يحسب أن بالطلاق خلاص انتهى كل شيء، العقوبات، وكنت مسؤولة أن توفين بحقه في تلك الفترة لم تفي بحقه. كالوالدين، مات الوالدين، بعد الموت تستغفر من عقوقهم في حياتهم وتحاول تصلح بأن تدعو لهم إلى آخره، تحسن ما أفسدت. نعم طيب اقرأ.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور بن أبي بن مخرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال الرجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم. قال رجل يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، وقال آخر أنا فلان ابن فلان، فأقول لهم أما النسب فقد عرفت، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرة. قال وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها قال أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي والحافظ الضياء في المختارة، وذكر أنه أصدقها 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله عنه. فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي القاسم البغوي قال حدثنا سليمان بن عمر الأقطع قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. وروي فيها من طريق عمار بن سيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قال: سألت ربي عز وجل أن لا أتزوج إلا أحد من أمتي ولا يتزوج إلا أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك. ومن حديث عمار بن سيف عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو.
وهذا الحديث إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين، وهو حديث لكن له شواهد. ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله لا تنفع قومه؟ بلى والله إن رحم موصولة في الدنيا والآخرة. طيب كيف تكون وصلتها في الآخرة حينئذ؟ أليس النبي يقول من أبطأ به عمله لم يبطئ به نسبه؟ يعني ويقول لفاطمة: يا أم فاطمة بنت محمد اشتري نفسك يعني بالتقوى، فلا تبغي على أحد ولا تأكلي من أحد بالباطل ولا تظلمي أحد مسبة وشتما وغير ذلك من الأذية، فإني لا أملك لك من الله شيئا. وإذا انقطع النسب حينئذ بين النبي وبين رحمه بالكفر. إذا كان الرجل مشرك فلا يستفيد من نسب النبي شيء صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مؤمن حينئذ يجري عليه ما جرى في النص العام. أليس النبي الله قال في كتابه: ألحقنا بهم ذريتهم ففاطمة سترتفع نرجو إلى عند أبيها ويراها. لو قيل للنبي أتحفناك بالوسيلة لكن لن ترى بناتك زينب وفاطمة وأم كلثوم، فهل يكون إسعادهم نعم كمالا كما لو لم يراهم؟ لا شك أنهم يلحقون به ذريته وسيراهم في الجنة، نعم كما يرى زوجاته في الجنة، ألحقنا بهم ذريتهم، نعم. لكن ينقطع هذا النسب بالكفر. أما النسب موصول، من كان بناته يلحقون به في الجنة، نعم.
وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قاله ابن عباس: فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وأهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا أو المحبر قال حدثنا صالح المري عن المري عن ثابت البناني وجعفر بن زيد بن ومنصور بن زادان أو زادان عن أنس بن مالك يرفعه قال: إن الله أو إن لله ملكا موكلا بالميزان، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمعه الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال: إسناده ضعيف، فإن داود بن المحبر ضعيف متروك. ولهذا قال تعالى: في جهنم خالدون، أي ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يضعنون. تلفح وجوههم النار، كما قال تعالى: وتخشى وجوههم النار. وقال تعالى: ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهديل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبها ثم تلفح تلقاهم لهبها ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لهم لحم إلا سقط على العرقوب. وقال ابن مردوية حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان قال حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القطان قال حدثنا سعد بن سعيد المقبوري عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تلفح وجوههم النار قال تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم. وقوله تعالى وهم فيها كالحون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني عابسون. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وهم فيها كالحون قال ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وقال الإمام أحمد أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك رحمه الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته. ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به وقال حسن غريب.
نعم حديث فيه ضعف لكن له طرق. يقول كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي إلا سببي ونسبي فلا شك ولا ريب أن هذا ليس الحديث في فضل من كان كافر وله صلة بالنبي. ومعنى الحديث النسبه لا ينقطع يوم القيامة وإن يستفيد منه أهله ولا شك أن المقصود المؤمنون بذلك. وذكر ابن كثير في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره. فإذا نفق بالصور فلا أنساب معناه أن متى ينتسبون إليه يوم القيامة وهم من سائر الأنبياء لا تنسب إليه فينتفع يوم القيامة بالانتساب إليه صلى الله عليه وسلم. إذن ينتفع بالانتساب إليه لأنه يأتي كل أناس إيش بإمامهم. من كان إمامه النبي ما كان إمامه حسن البنا أو الياس فسينتفع في هذه النسبة لأنه كان يدين بطريقة النبي فينتسب إليه هذا اللي ينفعه. أما إذا ما انتسب إليه انتسب حسن البنا يأتيه النصوص من رأى من أميره يكره فليصبر يقول لا ما أصبر أخرج مظاهرة أسرق الدماء فأكون على مذهب الخوارج من سورية وإخوانج ودواعش فحينئذ كيف ينسب هذا للنبي وعمله؟ هذا ما ليس بسلفي ولا ينسب السنة يطرده النبي من الحوض. لكن من انتسب إلى النبي في معاملة ولي الأمر في صفات الله وتوحيده في الطلاق في إلى آخره سار حينئذ منسوب إلى النبي وينفعه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من انتسب كل من مات فانتسب إلي على التوحيد فصدقني بما دعوت التوحيد ترك الشرك واعتقاد أن محمد رسول الله فطاعته فيما أمر وشأن ما نهى وتدين بدين الرسول حينئذ حقق التوحيد فهي نائلة كل من مات لا يشرك به شيء فينفعه هذا النسبة إليه لأنه أطاع النبي في التوحيد أطاع النبي في التأصيل من جهة إيش لم يعبد الله إلا بما شرع لم يقل الله في كل مكان لم يقل بمذهب الخوارج ويستحله. نعم فينفع حينئذ ذلك وينجيه الله بهذه النسبة أو يتعرض لشفاعة النبي. نعم.